بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله ليلتكم بكل خير، وأهلا بكم في مساء جديد من مساءات الاثنين، مساءات الهمة والعزم والإرادة، ومساءات الشباب على وجه التحديد الذين هم عماد هذه الأمة والذين خصصت لهم هذه الحلقات. ومبادرة شبابنا عمادنا التي نسعى فيها بإذن الله تعالى في قناة المجد بالشراكة مع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور علي الشبيلي لوضع أسس وخطط استراتيجية وآليات نرجو بإذن الله تعالى مع تنفيذها وتحقيقها والعناية بها أن يكون هؤلاء الشباب عمادا حقيقيا لهذه الأمة. بدء اللقاء أيها الكرام، ترحيب بفضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد الشبيلي، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمستشار والباحث الأسري والاجتماعي. حياكم الله دكتور علي، وأهلا بكم.
حياك يا مرحبا،
سعيدون بتواجدك معنا في هذه السلسلة، سلسلة شبابنا عمادنا. وقد أبديت مشكورا جهدا كبيرا في الحلقات الماضية، وعرفت الشباب بمجموعة من المهام التي يفترض أن يأخذوا بها، وفي هذا اليوم ستقول لهم أنت كيف يمكن لهؤلاء الشباب أن يديروا أوقاتهم وأن يجعلوا منها بإذن الله تعالى، أو كيف أن يجعلوها عامرة بالنشاط والحيوية والأفعال التي تمكنهم بإذن الله تعالى من النجاح. وقبل أن تفعل ذلك كل دكتور علي، الشاب المتابع لنا الآن وكل متابع لنا بوجه عام، عندما نتحدث عن الوقت تحديدا، ما هو التعبير الأنسب والكلام الأفضل الذي يمكن أن نقوله لنعرف أو لنوضح أهمية الوقت؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. دعني وبالنيابة عنك وعن نفسي أن أهنئ إخوتي وأخواتي بهذا العيد الذي انقضت أيامه الجميلة بتلك الشعيرة العظيمة وهو عيد الأضحى المبارك. فتقبل الله من الجميع، كل عام الجميع بخير وصحة وسلامة وهمة أيضا. ثم نشكر الله عز وجل الذي يسر هذه اللقاءات، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن ينفع بها ونجعلها خالصة لوجهه، وأن يبارك فيما نقوله وفيما يسمعه أيضا إخواننا ويطبقوه في داخل بيوته. كان الحديث سابقا إجابة عن السؤال ماذا أفعل، وهو قضية تحديد الأهداف. نحن تحدثنا في حلقات سابقة عن إدارة الذات، كيف تدير نفسك، كيف تتحكم في نفسك، وكيف تبدأ عملا ناضجا صحيحا تستطيع أن تحقق من خلاله إنجاز رائع ومميز. إدارة الذات القضية الأساس التي اشتغلنا عليها في اللقاء الأول كانت ماذا تفعل، ما هي أهدافك في هذه الحياة التي ستملأ بها هذا الوقت. فأنت عندما تستيقظ الصباح الباكر لديك 24 ساعة، كيف ستستثمر هذه الفترة الزمنية من الوقت؟ الوقت هو المادة الخام للإنسان. فأنت قضيب الحديد مثلا قيمته $5، بينما إذا صنعت منه أقلام أو ساعات تحول إلى عدد ضخم جدا من المبالغ. ما الذي تحول؟ وأن هذه المادة الخام استثمرت بطريقة صحيحة وحولت إلى هذا المنتج. هذا في الحقيقة كان هو عبارة عن حديد، كما أن هذا كان عبارة عن كوب من الزجاج، زجاج مفروط لم يشكل على صيغة معينة. ما الذي نريد أن نفعله؟ نحن اليوم أمام مادة خام، هناك مجموعة من الأعمال نريد أن ننجزها في هذه المادة الخام المميزة. خذ مثلا الخشب الخام في يد النجار، يأتي خشبة ثم بعد ذلك تتحول إلى منتج جميل ورائع، ويصبح الإنسان يستمتع بالنظر إليها سواء في أثاث منزلي أو غيره. خذ الحديد الخام مثلا في يد الحداد، ماذا يصنع منه؟ إذن كل إنسان يصنع خامته كما يشاء. إما أن تستثمر هذه الخامة فتعيش حياة طيبة، لكن كيف تستثمرها؟ بجد واهتمام، وتعرف أين تسير وأين تضع قدمك. وإما أن تكون حياة سيئة بالإهمال. الإنسان المفترض أنه عندما يعيش في هذه الحياة فهو أمام مجموعة من الأسئلة. ما هو العمل الذي يجب أن أعمله الآن ودائما في حياتي؟ كيف أبتدئ العمل؟ كيف أستمر فيه حتى أنتهي من هذا العمل؟ هذه قضية مهمة جدا. نحن لدينا أحلام كبيرة، لدينا أيضا أعمال ضخمة نتمنى أن نحققها في أرض الواقع. وكثير من الناس اليوم وهو يستمع إلى هذه الحلقة الآن أو بعد الآن تجد أن لدى كثير منا أحلام لكنه لم يحققها لفترة طويلة من الزمن. قد تجد بعض الأشخاص بعد تخرجه من الجامعة كان ينوي أن ينتهي مثلا من قراءة كتاب أيا كان هذا الكتاب، ومع هذا مرت السنة الأولى والثانية والثالثة والعاشرة وهو لا يزال في مكانه. أين تكمن المشكلة؟ المشكلة أنه ليس له إدارة صحيحة لوقته، والوقت يمضي ثم يكتشف الإنسان بعد فوات الأوان بأنه أصبح لا شيء لديه. تعالي أعطيك مثال خطير جدا في قضية أعمار بني آدم حتى يشعروا بحجم الوقت المعطى لهم وكيف ينبغي أن يستثمر. لو افترضنا أن إنسان عمره 70 سنة، 70 سنة، عندما تضرب 70 سنة في 360 سيخرج عدد، تقسم هذا العدد على 24 ساعة ستخرج لك أيضا، أو تضربه في 24 ساعة في اليوم سيخرج لك عدد كبير جدا من الدقائق التي ينبغي أن يعملها الإنسان. إذا كان هناك إنسان عمره 70 سنة، كل 5 دقائق يخسرها الإنسان توازي 3 أشهر من إجمالي عمره. كل ساعة تقدر ب3 سنوات من عمره. لو فرضنا أن إنسان الآن عمره 70 سنة قد قدره الله عز وجل في كتابه، وكانت حياته تمضي كالتالي: 7 ساعات نوم، و8 ساعات عمل، وساعتين بالسيارة، وساعة بالهاتف، مع أنه اليوم الساعة بالهاتف لا تكفي، ساعات كثيرة، ساعة ونصف أكل، نصف ساعة للنظافة، ساعة استرخاء، وساعة مع الأصحاب. لو جمعنا هذه الساعات ستصل قرابة 20 ساعة، توازي 64 سنة من عمره. باقي 6 ساعات،
6 سنوات،
باقي ست سنوات، ماذا سيفعل فيها؟ ولذلك القضية خطيرة جدا. لما نقول 7 ساعات نوم تجعلها 6 ساعات وتأخذ ساعة وتضيفها إلى ساعة أخرى، عندما نقول للناس إن مسكك لهذا الجوال لفترة طويلة القضية ليست ترى هي 10 دقائق الآن تقضيها، هي 10 مع 10 مع 10 على العمر هذا الطويل الذي أعطاك الله عز وجل إياه، الحقيقة شيء كبير جدا من العمر الذي يمضي فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. ولهذا الشاب الذي يسمعنا الآن ويجلس يتابع مقطع يوتيوب، هنا 7 دقائق و3 ثواني، هنا 10 دقائق و5 ثواني، هذه عندما تجمع وتكون ساعة وساعتين، ثم هناك ألعاب بلاي ستيشن، وهناك متابعة لبرنامج آخر، وهناك مباراة، وهناك كذا وكذا، عندما تجمع في أثناء النهار أنت أمام شيء ضخم جدا. ولهذا الإنسان المسلم يستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، واثنتان منهما في قضية العمر، وعن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. هذه المرحلة الذهبية في حياة الإنسان ينبغي أن تستثمر بشكل صحيح. ولهذا كان الحسن البصري ماذا يقول: يا ابن آدم، يا ابن آدم، إنما أنت أيام معدودة، كلما ذهب يوم ذهب بعضك، ويوشك إذا ذهب البعض أن يذهب الكل. الإنسان مثل مؤشر البترول الموجود في السيارة، كل يوم ينقص ينقص حتى تصل أنت إلى المرحلة الأخيرة التي يقبض الله عز وجل في هذه الروح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال: اغتنم 5 قبل 5: حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. هذه قضايا رئيسة ينبغي أن يستشعر الناس أن كل دقيقة فيها ثمن. خذ مثال وأختم به. الله سبحانه وتعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا وشرا. هذه الذرة التي سوف نحاسب عليها وقد تثقل موازيننا ما تحتاج إلى ساعات، يتحتاج أحيانا إلى جزء من الدقيقة. معنى أن الذرة هذه قد تجعل لك ماذا؟ عمل صالح عند رب العالمين، وقد يكون هو سبب نجاتك. فيستثمر الإنسان عندئذ كل لحظة في حياته. نعم لا نقول الحياة كلها تكون جادة، لكن على الأقل يكون قضية هم، الهم الأخروي، النجاة في الآخرة، أن هناك نية داخلية في داخل الإنسان أن يستثمر كل لحظة من لحظات حياته، ثم يحتسب بعد ذلك. أنت عندما تذهب مع صديقك وتجلس معه وتدخل السرور عليه، هذه عبادة أيضا. ليست القضية هي نقول للناس اجلسوا في مكتباتكم الآن وابدأوا بالقراءة، لا، هي توازن يكون عند الإنسان، عجلة الحياة واضحة في كل شؤون حياته.
جميل. إذا استشعر الإنسان هذه المبادئ الجميلة ووقف على هذه يعني الأدلة التي ذكرتها من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أنا لابد فعلا أن أدير وقتي بطريقة تجعل مني بإذن الله تعالى إنسان يعني ناجح وموفق وإنسان فاعل، كيف يبدأ؟
دائما يا أخي الكريم البدايات صعبة، ولكنها صعبة بوهم شيطاني. لو أن الإنسان بدأ واستعان بالله تعالى وأعد ما ينبغي أن يفعله في إدارته لوقته. الإنسان يا أخي الكريم عندما يكون لديه هدف يريد أن يحققه لا بد أن يجد له وقتا بإذن الله تعالى لهذا التحديد. ولكي نبدأ ونكون أناسا عمليين، نحن أمامنا الحقيقة شرائح نريد أن نمر عليها سريعا حتى يستشعر الإنسان يعني هذه القضية بوضوح. ستظهر الآن شريحة هنا وفيها كيف يبدأ الإنسان، قضية تحليل وقتي ثم تخطيط وقتي ثم تنظيم وقتي ثم مرحلة التنفيذ ثم مرحلة المتابعة. عندما نريد أن نبدأ ينبغي أن نستحضر الأشياء التالية. أولا وهي القضية الأم في هذا الموضوع الاستعانة بالله تعالى.
جميل.
لأن بعض الناس يخطط صحيح، ولكن هذا التخطيط ينتهي عند آخر نقطة كتبها في تلك الورقة المخطط فيها. نحن نقول أن الإنسان ينبغي أن يستعين بالله سبحانه وتعالى وأن يقول لربه صباح مساء وفقني يا رب لأن أنجز مثل هذا الأمر. لأن بعض الناس يعتمد على ذهنه وقوته ونحو ذلك. نحن كمسلمين عندما نطرح مثل هذه المواضيع ينبغي أن نستحضر هذا الأمر بشكل كبير. الأمر الثاني، تفاءل وانظر إلى الوجه الجميل لنفسك. بعض الناس كانت لهم محاولات سابقة، ولهذا تجد بعض الإخوة إذا حضر دورة ولا ورشة عمل ونحو ذلك ويطرح فيها مثل هذا الموضوع، والله جربنا، إما أن ينطق بها بلسان حاله مقاله وإلا بلسان حاله، يعني ستكون هذه التجربة أيضا مثل التجارب السابقة. النظر للنفس بهذه الطريقة سوف يحطمك. ابدأ بوجه آخر، بوجه جميل، وأنت مقتنع في داخلك بعد استعانتك بربك عز وجل أنك ستنجح بإذن الله تعالى. الأمر الثاني، لا إدارة للوقت بدون إدارة للأهداف. أنت ماذا تريد لتبحث له عن وقت؟ هذا الآن عندك مادة خام، لكن بماذا تريد أن تملأها؟ هل تريد أن تصنع من هذا الجهاز لابتوب ولا الحديد، أو تصنع منه ساعات أو تصنع منه قلما؟ أنت ماذا تريد؟ هذه قضية أساسية جدا. ما لم تعرف ماذا تريد وإلا سيكون هذا الوقت مهدرا لا قيمة له، وأي شيء سيملأه. أيضا في قضية مهمة جدا وهي اقتني مفكرة تدير فيها وقتك. هذا قبل كل شيء، هذه من المواد التي ينبغي أن تجهزها، ورقة تجعلها أمامك دائما حتى يعني تستفيد. طبعا نحن لدينا ورقة اليوم سنعرضها إن شاء الله تعالى للإخوة الكرام. خذ مثلا يعني خلينا شيء عملي، أن بعض الناس كما سمعت أحد الإخوة يقول هذا كله كلام نظري، وهذا غير صحيح. نحن هذه المبادرة كلها مبادرة عملية، ويعرف الإخوة من خلال الملف الأول أن كل شيء عملي نحن بدأنا به. خذ مثل هذا ملف حياتي، هذا ملف كامل الآن أمام الشاب يمكن أن يبدأ به. ما معنى ملف حياتي؟ معناه أنك تضع أهدافك في السنة كلها كاملة، ثم تفرغها إن شئت في أوراق أخرى، ثم بعد ذلك تفرغ هذه الأشياء السنوية في أشياء شهرية. هذا أنا ما أسير عليه في حياتي
أنا شخصيا
بلا شك.
طيب شوف دكتور علي، يعني دعني أقف في صف بعض الأخوة الذين يرون فعلا أن كثرة التنظيم والدقة العالية فيه ربما يعني تسبب ملل وتسرب لاحقا من قضية تحقيق الأهداف. أنت تعرف أن يعني على الأقل مجتمعنا السعودي، وإن كان حديثنا الآن يعني للجميع، لأنه فيه نوع من العشوائية في إدارة الوقت، يعني للأسف يعني كثير من البيوتات نشأت على هذا الأمر. فمسألة أنه آتي من بيئة مشتتة ويعني عفوا يعني في ضياع في الوقت كبير، ثم آتي وأجد نفسي بالثانية وبالدقيقة منظم ومرتب، هل يسبب هذا نوع من توتر عندي؟
نحن في هذه المبادرة أصلا المبدأ الذي نسير عليه هو التدرج. وقلنا في أول حلقة سلولي سلولي باتشور، إحنا بطيء بطيء لكن أكيد الفاعلية. نحن نمشي مع الأخوة، وتذكر كان قلنا في الحلقة الماضية عبارة أكل العنب
حبة،
إحنا في حبة حبة. هذه نحن لا نريد أن ندخل الإنسان الآن في أتون جاد ونحن ذلك، لا، نحن نريد أن نكشف أول شيء أنفسنا. أول يعني طريقة للسير بطريقة صحيحة هو أن تعرف ذاتك، وأنك تسير بطريق خاطئ، وأن ثمة 24 ساعة تقضى بطريقة غير سليمة، وأن هناك شباب رائعين ومميزين بالإمكان أن يكون لهم منتج رائع يخدم الأمة، لكن متى؟ عندما يستثمروا أوقاتهم بطريقة صحيحة. لما أقول لك أنا أطبقه، هذا تطبيقي أنا، جئت به اليوم والله عمدا، وكنت ناسي بس سبحان الله تذكرت وأنا طالع.
قلت يمكن أحد يسألني ولا شيء.
الآن هذه ورقة صح؟ التي أخرجتها لك قبل قليل، وهي ما يجب أن ينجزها الإنسان في خلال شهر صحيح؟ هذا شهري كاملا، وهذه أعمالي كلها بالكامل يوميا تمام؟
وهذا منذ متى بدأت عليها؟
والله من سنين أنا عليها الحمد لله.
وتجد الأمور منضبطة؟
بلا شك بلا شك. في البداية كنت أحقق قرابة 30% 40%،
هذا الأصل بحمد الله نسبة عالية جدا من مما أحتاج أن أحققه في سنتي 70-80%. حددت لي الفترة الماضية مثلا تأليف 6 كتيبات انتهيت منها بحمد الله تعالى، وكل أعمالي في السنة ها أفتح ولا ما أفتح؟
يلا إذا ما في أو ما شاء الله.
فعندي هذه ها لقضية معينة، هذه مشاريعي، هذه ارتباطاتي مع الآخرين، هذا الأكاديمية، هذا بحوث الجامعية، هذه كذا وأعدتها مرة أخرى، وهذا كل شهر أمامك. الآن لو أخذ هذا مثلا، هذا شهر ذي القعدة، وهذا شهر ذي الحجة، وهذا شهر محرم القادم. اليوم حنا يوم إيش؟
اليوم إيش؟ 29 في اليوم.
أمس مثلا كان عندي درس على العبودية ولقاء مع الأخ بسام، وكان تحضير درس المجد. يوم الأحد كان لقاء مع الأخ عبد الرحمن وتسميع حزب، وعندي يوم الخميس القادم ترخيص مؤسسة وترخيص مركز وترخيص وزارة الشؤون الاجتماعية. الجمعة عندي كذا وكذا وكذا، أنا أعرف الآن. والقضية أسهل مما تتصور، نحن نصعبها لأننا لم نبدأ بها. دائما اكسر رهبة الخطوة الأولى، هي التي تدمر الإنسان. ابدأ، ولذلك قلنا اقتني مفكرة تدير فيها وقتك. قد يقول قال عندك مفكرة؟ عندي مفكرة. بعض الأخوة يشترون مفكرات، تعرف مع بداية السنة لما تنظر إليها في شهر الحج السنة القادمة بيضاء نقية ما كتب فيها حرف، ما الفائدة؟ أنا دائما أشتري مذكراتي بهذه الطريقة، وبحمد الله جمعت مذكرات والله من كل مكان في العالم. وأحد الأخوة سافر إلى أحد البلاد المعتنية بهذا الأمر وهي تايلند، وجاء لي بكمية كبيرة جدا. الآن لو أقول لك عندي يمكن 70 مفكرة، وهذا كتيب صغير فقط فيه، لكني يوميا أشتغل عليه. لو أقرأ لك الآن تصوير ورقة متابعة الإمام المؤذن، اطلع على الجائزة، البحث عن محاسب، لقاء الحي، تصوير تأهيل الشباب، المؤسسة، ترتيب المكتبة، برنامج المجد، كذا. هذا كل يوم.
ولا فكرت تحط على الجوال مثلا؟
جربت الجوال. ما أدري هل شخصيتي ورقية، لكني جربت الجوال. أنا دائما أنادي بقضية أن يكون هدف حاضرا أمامك، أمام ذهنك، وتراه كل صباح ومساء. ولذلك من الأشياء التي سأنبه عليها الإخوة، عندك خطة، عندك برنامج للشهر، اجعله في خلف الباب مثلا أو قريبا منك، تستيقظ فتراه، تنام قبل نومك أيضا تراه،
زي اللي حطيته على الثلاجة. هذا
زي اللي على الثلاجة. وعندي مكتبة، يمكن دخلت أنت المكتبة ورأيت برنامجي لمدة 5 سنوات واضح، وكل سنة أيضا واضحة، وبالأسبوع والشهر وكل شيء. فالمقصود أنه ينبغي أن تكون لديك مفكرة تكتب فيها بعض همومك ونحو ذلك. كيف نبدأ؟ في مجموعة من أشياء أحتاج أن أنبه عليها. اذهب إلى مكتبات القرطاسية أيضا وخذ أشياء جميلة ورائعة. أيضا انتبه من قضية هناك مربعات في حياتنا هي اللي تضيع أوقاتنا في البداية، نحتاج أن ننتبه لها. احنا عندنا 4 مربعات نشتغل فيها في حياتنا: مربع الطوارئ، ومربع الحكمة، ومربع الخداع، ومربع الضياع. تمام؟ عندنا مربع الطوارئ وهم يسمونه هام وعاجل. تمام؟ وهذا أزمات، مشاكل ضاغطة تمر على الإنسان، يجتهد ألا يصل إليها الإنسان، وإذا وصل يعطيها حجمها وتنتهي. عندنا مربع ثاني مربع الخداع، وهذا غير هام وغير عاجل: مكالمات هاتفية، واتساب، تويتر، فيسبوك، أنشطة غير مفيدة، هذا يجب أن ننخدع به. ولهذا الآن أتصور كل واحد لو يفتح جواله ماذا يجد؟ يجد أهله منزل له 10 مقاطع فيديو، والثاني صور وما أدري إيش. هذه كلها تأخذ وقت طويل جدا وتضيع. نحن لا نلاحظ الثاني، لكن الثانية مع الثانية تأتي بدقيقة، والدقيقة مع الدقيقة تأتي بعد ذلك بساعة. عندنا مربع الضياع، وهذا غير هام وغير عاجل: مشاهدة برنامج غير مفيد، أحيانا شاتات وتواصل، جلوس مع بعض الأفراد مضيعون الأوقات. يا أخي الكريم، بعض الناس ما يقرأ آية الكرسي بعد انتهاء من الصلاة، وتخرج من المسجد تجد ينتظر ساعة كاملة يتحدث مع أحد زملائه، ولا لا؟
صحيح.
تضيع أعمار كثيرة. ولهذا مربع الضياع والخداع والطوارئ ينبغي الإنسان أن يبتعد عنها. أما الطوارئ فتأتي أحيانا يعني بأقدار الله عز وجل. الحكمة، مربع الحكمة، وهو الهام وغير عاجل، هذا بعيد المدى، هذا استشراف مستقبل، هذه المشاريع الجميلة التي تريد أن تحققها في حياتك: تخطيط، بناء علاقات، بناء ذات، قضية قراءة، بناء ثقافة. هذا ينبغي الإنسان أن ينتبه لها. ولهذا اكتب كل أهدافك، وانخل أيضا أهدافك بالكامل. أيضا من القضايا التي نحتاج أن ننبه عليها هنا هي تحليل الوقت. عندنا اليوم سنعطي الإخوة ملف كامل إن شاء الله.
هذه كانت الشريحة قبل شوية ولا لا؟
هذه هي كانت الشريحة الأولى. الشريحة الآن سيخرجها الأخ بإذن الله تعالى. ما المراد بتحليل الوقت؟ هذه عد ستفيدهم إن شاء الله فائدة كبيرة. نحن لم نعتد على هذه الطريقة شيخنا من
التنظيم.
من التنظيم، لذلك نحتاج اليوم. سيصل الإخوة ملف كامل بإذن الله تعالى. هذا الملف.
طبعا تكلم عن المشتركين في مبادرة شبابنا عمالنا
بلا شك. بلا شك.
اللي هم طبعا فتحوا سجلات وبدأوا.
نعم. في ستصلهم ورقة وهي هذه الورقة
واللي عددهم 1136
نعم.
تذكير يعني.
نعم. هذه ورقة تحليل الوقت. سيبدأ الإنسان من الساعة 7 للساعة 11 ليلا، سيكتب ما يفعله كل ربع ساعة. من 7 لـ7:15 كان إفطار، من 7:15 لـ7:30 كان مثلا دورة المياه تكرم والسامعين، من 7:30 لـ8:15 كان تحمية السيارة، من 8 إلى 11. سيستمر على هذا أسبوع كامل وسيخطط فيه. جميل. سيحلل وقته. واحد من الأخوة حلل وقته وجد أنه في أثناء الأسبوع تذهب عليه 3 ساعات في شراء معصوب.
سريع
يروح في على الوقت. يا أخي ما هو ضروري اللي محمد يقول إنما هو طعام دون طعام، ترى تفاحة تملأ أيضا بطنك وتحافظ على وقتك. ما الذي سيفعله بعد ما يملأ هذه بالكامل؟ سيحلل وقته وسيأتي. يقول الركوب في السيارة
يعني يستخلص النتائج
من هنا
من
نعم.
سيرى مثلا الساعة 7 إلى 7:15 هذه إفطار
مثلا
لمدة أسبوع، يحسب
كم الإفطار، كم ركوب السيارة، كم الجلوس مع العائلة، كم قراءة كتاب، كم الجلوس في المطعم، كم الجلوس على الطعام.
بعدين يعرف هو كيف ماشي،
وسيعرف الأحد إيش، الاثنين والثلاثة والجمعة، ثم سيجمع الساعات كلها بالكامل كم معدلها في الأسبوع. هذه قضية مهمة جدا، إذا لم يبادر الإخوة بتحليلها وإلا ستصبح الأمور سبهلة لنا.
وهو يعني قد يكون أسبوع مضغوط شوية وفي ترتيب، لكنه يفيدك كثير بعدين،
كثير جدا. ولهذا نحن إن شاء الله الملف سيصله بإذن الله تعالى، وسيحتاج الإخوة أن ينضبطوا بكل ما يعني يطلب منهم في هذا البرنامج بإذن الله. من الأشياء التي أنبه عليها هنا أيضا، ابحث لك عن صاحب منضبط. نحن نشترط على كل شخص مشارك في المبادرة أن يطلع شخصا مميزا قريبا من عن أهدافه وعن الذي سيعمل في هذا الأسبوع حتى يساعده ويعينه. أيضا من الأشياء، اصرف دائما وقتا في بداية يومك وأسبوعك وشهرك لتخطيط وقتك. أيضا ابتعد عن قيود النجاح ومعوقاته. هذا الكلام ما يقوله الكفار. لماذا؟ لأنه هناك كتب كثيرة عن إدارة الوقت لم يؤلفها مسلمون، لكن نحن كمسلمين نحن نتعامل مع الله سبحانه وتعالى، ونعلم بأن ثمة أحاديث تجعل أحد أسباب الأسباب المعيقة لاستمرار الإنسان في الإنجاز والعمل الصالح هو معصية الله سبحانه وتعالى. يحتاج الإنسان أن لا يشوه داخله، لأن المعصية تعيقك، المعصية تدمرك، تمنعك من أن تستمر. لهذا يحتاج الإنسان أن يضبط نفسه في هذه القضية. أيضا حدد لكل شيء بداية ونهاية لا تتجاوزهم. وسنعلم الإخوة إن شاء الله تعالى ونذكرهم، ليس نعلم نحن، نذكرهم هنا أنه أي برنامج ستبدأ به تقول بدايته في اليوم الفلاني ونهايته في اليوم الفلاني. لماذا؟ لأن المهام المفتوحة لا تنتهي أبدا.
وإدخال الأهداف على بعضها مشكلة.
نعم، المهام المفتوحة لا تنتهي أبدا. عندما يقول إنسان سوف أقرأ إن شاء الله هذا الكتاب، ستبقى هذه في مكانها، لكن سوف أقرأ هذا الكتاب إن شاء الله تعالى في خلال أسبوع بمعدل كذا وكذا وأضعه هنا، سوف أحفظ البيقونية التي هي 34 بيت بمعدل بيتين، إذا سأحتاج إلى كم؟ إلى 17 يوما صحيح؟ إذا سأجعلها 19 يوما، لأن يوم سأجعله المراجعة. بهذه الطريقة يصبح الإنسان واضح ويشعر بارتياح. لماذا؟ لأنه ينجز، وينجز شيء بسيط جدا لكنه في الأخير يكون طاقة ليست سهلة. أيضا من الأشياء، حدد المواعيد الثابتة، مواعيد ثابتة للأمور الثابتة، وهذه قضية أساس ومهمة. كيف؟ موعد النوم متى تنام؟ الساعة 11 ضعه. مواعيد الأكل متى أيضا ضعه. هذه مواعيد ثابتة، يعني لا بد أن تكون واضحة في ذهنك، لا تجعلها يعني مرة ساعة 9 ومرة ساعة 10 ومرة ساعة 11. هذه تعطي الإنسان انضباط كبير جدا في حياته. مع المرونة، يعني أحيانا قد بعض الأيام تحتاج أنك تؤخر تقدم، لكن اجعل الأشياء الثابتة شيئا ثابتا حتى لا تتداخل مع أشياء أخرى. عندك موعد مثلا ثابت، لا تأتي وتتصل في اللحظات الأخيرة تقول ما رأيكم نعوض هذا الموعد، معناه أنت خسرت هذا اليوم وخسرت اليوم الثاني والساعة التي ستأتي فيه. أيضا من الأشياء، فتت مشاريعك الكبرى. في كتاب جميل جدا اسمه التهم الضفدع الكبرى. نحن اعتدنا يا أخي في حياتنا اليومية أنه إذا صار مثلا عندنا مجموعة من المواد التي سنختبر فيها نبدأ بالسهل، وهذا غير صحيح. نبدأ دائما بالأعمال السهلة في ماذا؟ في محاولة لإقناع الداخل بأنه إذا بدأت تسخن وبعدين ما شاء الله لما تجي الأشياء الصعبة خاصة نفسيتك أصبحت يعني منشرحة، هذا غير صحيح. ماذا تفعل أنت مع الأشياء الكبرى؟ فتتها، كما يقول نستخدم معها فكرة الجبن السويسري هذا التي تكون قطعة كبيرة جدا ثم تتقطع على شكل مثلثات. أنت عندك موضوع كبير جدا فتته، فما كان هو 100% اجعله 10%، 5%، 7%، 12%، وستجد أنك أنجزت بشكل كبير جدا. تفتيت الأعمال مؤذن بإذن الله تعالى على أن يوصل الإنسان إلى عمله. وأنا سأذكر لك إن شاء الله تعالى في آخر قضية، عندما ينتهي إدارة الوقت ماذا نفعل؟ أنت عندما تجد مثلا كتاب الآن ألفه صاحب، خذ كتاب عند المحدثين اسمه تحفة الأشراف، جلس فيه الرجل 22 سنة يؤلف فيه، لكن ماذا ألفه؟ ما جاء سقط عليه هكذا فجأة، ولكن كل يوم جزء وترتيب. هكذا حياتنا أيضا، لو نريد أن نكون متخصصين مثلا مستشار أسري ولا مستشار تربوي ولا أي شيء من هذه الأشياء، ماذا نفعل؟ لا يمكن في يوم من الليل أو ليلة أن تسقط عليك هذه الأشياء والأهداف من السماء وتصبح أنت ما شاء الله الشخص المميز، أنا أقصد طبعا يعني الذي يريد أن يحقق هذا الهدف، ولكن هي شيء بسيط جدا جدا. عندك 20 كتاب، ستحول هذا 20 كتاب إلى مادة مقروءة في خلال سنة، عندك 30 دورة لابد أن تأخذها، عندك مثلا لقاء مع مستشارين ونحو ذلك، كل هذه الأشياء الآن فتتها. هذا الكم الهائل الذي أمامه 15 دورة، يعني الآن في مثلا مشروع إعداد المستشار الأسري 50 ساعة مستشار أسري، 50 ساعة مصلح أسري، 50 ساعة معالج أسري، 150. لو تأتي الإنسان 150 ساعة حتى في الجامعة ما نأخذ هذا الكم الهائل، طيب 150 هذه فتتها على 3 سنوات، وستصبح أنت معالجا أسريا بعد ذلك، لكنك بدأت من نقطة الصفر وأخذت دورة 3 ساعات هنا وهناك، 4 ساعات، وأخذت كتاب، مجموع ما قرأته في هذه 3 سنوات يوازي 3500 صفحة. الناس تستكثر هذا لأنها لا تفتت مشاريعها. أنت إذا أردت أن تدير وقت قضية تفتيت المشاريع من القضايا الأساسية جدا في حياتك. كما تفعل أنت، حضرت رسالة ماجستير ورأيت كيف رسالة ماجستير عبارة عن خطة، والخطة عبارة عن فاصل، في هذا الفاصل مطالب، في هذا المطالب مباحث، قضية أصبحت ماذا؟ مفتتة. هذا الذي نريده من الإخوة والأخوات، فتتوا مشاريعكم واجعل لك مشروعا واحدا في البداية وبسيط، لا تكثر على نفسك، لأنه بعض الإخوة، وذلك نحن وضعنا في آخر ورقة من هذه الأوراق، هذه مهمة جدا، اسمها كنز الأهداف. أنت ستمر عليك مجموعة من الأهداف كثيرة تريد أن تحققها في حياتك، ماذا تفعل؟ سجلها هنا في الكنز. لماذا؟ حتى لا تضيع عليك. ثم ماذا يحصل بعد الكنز؟ أنك تفلتر هذه الأشياء وتبدأ ألف وباء وجيم، لأن بعض الناس يكتب خطة وتبقى خطته جميلة ورائعة ولم ينفذ منها ولا 5% ولا 10%. قضية الالتزام بالأهداف هذه قضية أساسية. نحن قد تكون بيئتنا السابقة، حياتنا السابقة، بل حياتنا الحالية الآن فيها نوع من الفوضى. نحن كما ذكرنا في الحلقات الماضية بأنه عندنا مشكلتان كبيرتان في حياة الناس، الفوضى والكسل. كسل، وهذا الكسل يجعل الحياة يعني العثرات تتراكم وتزيد علينا. تصور أن الإنسان يعني يكسل في اليوم ساعة لكنها مفرقة، احنا قلنا أنه يعني ساعة واحدة معناها 3 سنوات من عمر الإنسان إذا كان عمره 70 سنة، ليست سهلة. يعني كل دقيقة لها ثمن في حياتك، وذلك لا تتكاسل عن القيام. الجوال عدلته 4 و26 دقيقة، قم 4 و26 دقيقة. ما في داعي أنك تقول والله أحتاج أدفع بس يعني 10 دقائق، ترى 10 دقائق تصير ساعتين. وكم من إنسان بس وضع البطانية على رأسه ثم بعد ذلك مشت. لهذا نحتاج حتى ننجح في إدارتنا لأوقاتنا مجموعة من الأمور. الأول هذه يعني قضايا نحتاج أن ننبه الإخوة عليها. أولا
هذه تجي وين في هذا؟
لا هذه ستأتينا الحقيقة متأخرة شوي. تمام. طبعا هذه مجموعة من الأشياء، هذه كل الدورة الموجودة هنا سترسل لهم.
ممتاز.
نحن ما نقوم به هنا أصلا، الشرائح تعرف أنت الوقت هنا غير متاح يعني بشكل كبير، هي كلها ساعات تلفزيونية وفيه قرابة 50 شريحة هنا، كلها ترسل للإخوة بالكامل ويطلعون عليها ويطبقونها وكل شيء بإذن الله تعالى.
ممتاز.
ركز التشتيت والفوضى بحيث يجعل الإنسان كل ما جاءه شيء ذهب إليه، هذا الذي يجعلنا لا نلتزم بأهدافنا لا القصيرة المدى ولا طويلة المدى ولا متوسطة المدى. أنت عندك هدف لا تحد عنه مطلقا مهما جاءك بعد ذلك من الأشياء. من الأشياء أيضا تابع أعمالك يوميا. نحن نغيب أحيانا عن خطتنا لمدة أسبوع ثم نعود، فلما نعود نعود بأسى وألم ونرى أنه في كثير من الأشياء لم نحققها. هذا خطير. كل يوم ارجع إلى خطتك حتى تكتشف جوانب القصور الموجودة في حياتك. أيضا من الأشياء التي تعيقنا عن الاستمرار في أهدافنا وتحقيقها سواء كانت متوسطة أو قصيرة أو طويلة مدمرات الأوقات، الجوال، النت، النوم، السوالف اللي ما لها داعي إلى غير ذلك. ولهذا نحن نقول للإخوة إذا أردت أن تعمل اجعل جوالك على الصامت واجعله في خزنة لا تعرف أرقامها السرية، واتصل بعد ذلك على أي إنسان ليفتح لك هذا الجوال. أشغل عباد الله تعالى، نحن نريد أن نجعله على الصامت ونقول له عليك ليل طويل فرقد ما دمت أنا في عملي الذي أريد أن أنجزه وأحققه. يا أخي أنا اليوم دخلت عندي عمل حقيقي أحتاج إلى وقت طويل، والله صليت فجر وانتهيت من أذكاري ثم بعد ذلك بدأت ليكون الوقت بدأ يزحف،
يعني عندنا تقريبا 14 دقيقة
إن شاء الله فيها بركة. دخلت إلى مكتبتي تمام انتهت الصلاة يمكن 5 إلى 5 ودخل إلى والله 5 و5 5 و10 حتى دخلت بعد ذلك إلى المكتبة واستمرت جالسا على كرسي إلى 8:24 كان عندي قضية أريد أن أنجزها تحتاج مني يعني ممكن 2 3 أيام خاصة إذا جزأتها. ولهذا هنا قضية خطيرة جدا وهي أن الأوقات المخطط لها تحتاج إلى وقت أقل من أوقات من الأعمال غير المخطط لها. فلما يصير أنت عندك عمل أصلا مخطط له موضوع له جدول ستصل إليه بإذن الله تعالى. لو أن إنسان عنده كتاب وكل يوم أعطاه 3 ساعات سيحقق هذا الكتاب وسينجزه وسيطبعه بإذن الله تعالى. لكن لما يصير سوف ألف كتابا سيبقى على هذا الأمر. من الأشياء أيضا المهمة احذر التسويف وكن حازما مع نفسك. أخطر شيء يمر على الإنسان هو نفسه التي بين جنبه، تلعب بنا لعب ومرة تقول شوف ترى مجلة بجانبك اقرأها وفي جريدة هنا وفي مقطع يوتيوب يعني جميل في أنشودة رائعة وجاك مدري إيش ومقطع، هذا كلام غير صحيح. الإنسان إذا لم يكن حازما مع نفسه النفس كالطفل أن تهمله شب على حب الرضاع وأن تفطنه ينفطمي. التسويف من القضايا الخطيرة جدا. لماذا يسوف الناس؟ الأخ يقول لي أنا ما أقدر أستمر. الناس تسوف لأشياء كثيرة، منها صعوبة العمل، عدم وضوحه، طول المدة المعطاة أيضا للعمل، الكسل أو يكون عمل غير محبب، انتظار ساعة الصفاء لبعض الأشخاص، أحيانا أعمال كبيرة، أحيانا تردد في بعض الأعمال وأنها غير مناسبة له نحو ذلك. ولهذا من كان مسوفا فليحرص على الأشياء التالية: فتت العمل، جزئ العمل، ليس هناك مناص من هذه القضية، فتته حتى ترى أنه سهل. الأمر الثاني ارتبط بشخص حازم. بعض الأخوة له 10 سنوات الآن يريد أن يحفظ سورة البقرة، ولا البقرة ولا سورة آل عمران، وبقي في مكانه مع أن هناك أناس أقل منه وأحيانا قد يكون مستواهم التعليمي أقل ونجحوا. والسبب ماذا؟ الالتزام. ثم راح وربط نفسه مع شيخ وقال له ترى أنا سأجلس عندك. والله أنا كنت أسمع على أحد المشايخ يعني في عام 1418 كنت أراجع عليه عشان أخذ إجازة وكذا وما أكملت معاه، يعني رحت لشيخ آخر. لكن لما كنت أذهب كان هناك رجل عامي يأتي يوميا عند الشيخ ويقرأ على الشيخ ويصحح له الشيخ حتى تحسن تلاوته بعد ذلك. إذا القضية هي ماذا؟ التزام. ارتبط مع شخص جاد وليس شخصا أقل منك أو شخص قليل الجدية، لأنه هذا ستلعب أنت عليه وستقول له اليوم ما يمدي وهو سيستحي منك. أيضا من القضايا المهمة يجعل لك حافزا حافزا أول شيخ سموه ساندا وهذا سموه حافزا تمام؟ فاجعل لك حافزا
الحافز كافئ نفسك يعني.
أيوة إنه قل إذا أنجزت أنا طبعا الحافز إما أن تجعله قضية كبرى الكأس في الأخير وإلا تقول لا أنا كل ما أنجزت 10% سوف أكافئ نفسي. كافئها مرة بأكلة تحبها، مرة بشربة تحبها، مرة بمقطع تريد أن تشاهده. ترى النفس تستطيع أن تنجز أن تلعب مع هذه اللعبة. أنه حافز من الأشياء. لا تنتظر المزاج الملائم، لأن المزاج الملائم قد لا يأتي أو قد يأتي متأخرا بعد أن تضيع عليك الفرصة تماما. أيضا من الأشياء اجعل أهم أعمالك وقت الذروة من يومك. هناك وقت نشاط وهناك وقت كسل عندك في يومك. اعتدت أنت أن يكون وقت الذروة مثلا من 8 إلى 1 ظهرا، اجعل أهم أوقاتك أهم أعمالك وأفضلها وأحسنها في هذا الوقت. أيضا تخلص من كل شيء غير مفيد في حياتك من الأوراق ونحو ذلك. أيضا من الأشياء المهمة كل عمل في أثناء إدارة الوقت تحتاج إلى إنجازه 5 دقائق فافعله الآن وإلا تراكم عليك. أيضا من القضايا المهمة في أثناء إدارتك لوقتك والقيام بهذه الأعمال، لا تقطع عملك إلا للضرورة القصوى. أما لشهوة عارضة من قراءة مجلة ولا متابعة لمقطع نحو ذلك هذه قضية خطيرة. أيضا من الأشياء المهمة راجع نفسك كل ليلة، التزم بمواعيدك، عندك مواعيد مع زملائك مع أصدقائك مع أي أحد، التزم بها وبوقتها في البداية والنهاية. الآن في أحد المشايخ في الرياض مضرب المثل في قضية المواعيد، فعلا تأتي عنده يحدد لك 4 و15 دقيقة، الذين قبلك خرجوا 4 و14 دقيقة، وأنا جربتها مع هذا الشيخ وفعلا دخلت 4 و15 دقيقة وانتهى وقتي، ويقولون ترى الوقت عندك 45 دقيقة وتخرج بعد ذلك. هؤلاء الناس ينتجون وينجزون ذلك، شوف حجم المؤلفات المكتوبة عنده. فوض أعمالك في بعض الأشياء ليست لك، في أناس آخرين يقومون بها، أن تفوض هذه الأعمال لأناس تثق بهم، قد لا تثق بهم الثقة الكاملة، لأنه حنا عندنا مرض عدم الثقة، عدم التفويض، عدم التمكين للآخرين بسبب عدم الثقة بهم، أو الخوف من الظهور بمظهر الكسل، أو أحيانا عندنا حب الانفراد بالسلطة
مركزية.
مركزية خطيرة جدا. أخي لا تكون مركزي، ماذا تفعل؟ اذهب إلى أعطي هذا الشخص أعمال ثم تابعه، اليوم قد ينجزها بإتقان 40%، غدا إن شاء الله سيكون أفضل وأحسن. خذ نفسك بالحزم والبعد عن الكسل. أيضا واجه الأعمال الصعبة والثقيلة أولا بأول، وسد منافذ الهرب إلى أعلى نفسك. في قضية خطيرة ومهمة وهي تعود أن تزيح حدود تعبك قليلا. بعض الناس خلاص عنده الساعة واحدة نوم قيلولة، خليها واحدة وربع، ترى ربع ساعة اليومي يحقق لك هدف كبير جدا بعد ذلك. لو تجعل هذه الربع ساعة هي قراءة 10 صفحات من صحيح البخاري، أنت تصور أنه لو قرأ كل إنسان وضع عند رأسه صحيح البخاري، هذا مجلد يجي كامل، ها، وقرأ كل يوم 10 ورقات، تمام، آخر السنة ينتهي من كتب من الصحيحين والسنن الأربعة، لكن 10 بس 10. تعرف ماذا 10؟ 10 في 360 عن 3600 ورقة. 3600 ورقة هي صحيح البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه اللي جمعت في مجلد واحد. كم أخذت مني وقت؟ 10 ورقات، يعني 5 صفحات بوجهين تنتهي منها في هذا الوقت. لو أدرك الناس وعاملوا أوقاتهم بهذه الطريقة كم سيحققون من الإنجازات. احمل معك دائما شيئا نافعا، إما كتاب أو مصحف أو نحو ذلك. في قضية مهمة، عود الناس على احترام وقتك، أن هذا الوقت لك. ولهذا هناك قاعدة مهمة جدا يجعلونها في إدارة الوقت، وهي إذا أردت أن تكون سعيدا تعلم لا لا. واحد اليوم من الأخوة اتصل عليه وهو يسمعني الآن، قلت له ترى عندنا حلقة اليوم، قال يا أخي أنا وأهلي هذا الدرس ثابت لنا شهري، لازم نجلس أمام الشاشة في يوم الاثنين في ثالث اثنين، وأفرحني والله بهذا. لكن كان يقول أنه أنا إنسان جاد وعندي شهادة عليا لكني ما استطعت أرتب وقتي. اتصل علي واحد من الشباب والله نبغى نروح المكان الفلاني، لا لا وألف لا.
ولذلك ألف فيها لا كيف تقولها.
أيوة أيوة تقولها. صحيح. مثال هو في مربع الطوارئ، في أشياء تأتي كذا سريعة لا بد أن تتخذ فيها قرار،
ما في مجال للتحليل
وبعدين أنت وحظك، يعني ممكن تصيب أو تخيب. لكن لما تتكلم على مربع الحكمة وهو حلقتنا الليلة، إنه خطة بعيدة المدى طويلة المدى، إنه إنسان عنده هدف يريد أن يحققه، إنه الشباب اللي اشتركوا معنا في الأسبوع الشهر الماضي وضعوا من ضمن أهدافهم أن يكون قارئا مميزا، إنه هذا القارئ المميز لا يمكن أن يكون مميزا إلا إذا كان عنده برنامج واضح ومدار بشكل صحيح في الأسبوع والشهر واليوم. أما أن تكون قضية فوضى فلن يتحقق هذا مطلقا. في قضية مهمة جدا في قضية إدارة الوقت، نحن دائما ذكرنا فيه تفتيت ولا لا؟ المفترض أن الأشياء المفتتة من ضمنها يوميا يحقق جزء من مشروعه. أنت انتهيت من الماجستير ولا لو تدخل في الدكتوراه صحيح؟ تذكر في الماجستير لما تغيب عنها أسبوعين وترجع لها كيف؟
زي الرجعة من إجازة في
من الصفر ولا لا؟
صحيح.
هذه مشكلة الإخوة والشباب، نحن نحتاج أنه نستمر في هذا وأن نقتطع كل يوم جزءا بسيطا من مشروعنا الكبير وهدفنا الذي نريد أن نحققه. هذه قضية مهمة وخطيرة جدا، لأن بعض الناس يأتي وعنده حماس ولكل عمل شرة، ويشتغل على نفسه أسبوع ثم ينقطع ثلاثة أسابيع. لا، نحن ما تفعله أنت في أسبوع جزئه مشكورا إلى أربعة أسابيع، واستجد أنه الوقت يعني بدأ يداهمنا أيضا من خلال لغة الجسد التي
وباقي أربع دقائق.
أربع دقائق نقول فيها ينبغي أن تكون لك قائمة يومية في حياتك، ولذلك نحن وضعنا الإخوة قائمة يومية، هذه هي وصلت ستصلهم مع الملف، هذه القائمة توضع هنا في الجيب، ها فيها السبت الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الاجتماعات المكالمات.
حلو.
تمام. كل أخ من الإخوة لابد أن يمارس إدارته للوقت اليومي من خلال هذه المفكرة، ضروري. ثم إذا انتهى منها يرسلها لنا بعد أن يضع عليها سكان، يرسلها للبرنامج ونحن سنتابع إن شاء الله من خلالها.
نورة على الهاشتاج، عفوا على الوسم، تقول يحطها قبلها بيوم ولا قبل الأهداف، اكتبها قبلها بيوم ولا قبلها بأسبوع الأهداف.
لا أنت هدف أسبوعي هو ولا يومي؟
ما وضح. اكتب الخطة اليومية، هل اكتب الخطة قبلها بيوم او كل ايام الاسبوع اكتبها مرة واحدة؟
لا لا لا، انت عندك هدف، احنا قلنا الاهداف الاسبوعية التي ضعها انت في هذا اشياء ثابتة وثبتها في ايامك، تمام، لكن في اشياء تطرأ عليك، مثلا بكرة عندك موعد اسنان جاءك هكذا طارئ، سجله في المفكرة اليومية. المفكرة اليومية هي للأشياء الطارئة، اما الأشياء الثابتة فهي اصلا ثابتة في ورقتك وخطتك الأصلية. جميل
جميل.
أيضا لا شيء بلا ثمن، لذلك ينبغي الإنسان يدفع ثمن هذا النجاح من خلال الالتزام بهذه الأوراق التي والمشروع الذي نحن نحرص عليه. من القضايا الأساسية ننبه عليها هجر الوسادة، فمن أراد السيادة فعليه بهجر الوسادة. الذي يريد أن ينام ساعتين وثمان ساعات وعشر ساعات هذا لا يفلح. الذي يريد أن يفلح ليترك الوسادة وليذهب لأعماله الجادة، يتعب على عمرك في أول حياتك سوف تفرح به إن شاء الله تعالى في وسط عمرك وفي آخر عمرك بإذن الله. تخيل صورتك في الغد، ولهذا عندنا ورقة هنا اسمها التخيل، ها
ملف المرسل،
أي هذا من ضمن الملف المرسل، هذا ورقة اسمها التخيل، ستصل الإخوة. ماذا يفعل؟ يتخيل مثلا من ضمن الأهداف في ثلاثة أشهر القادمة هو وضع مؤلف بعنوان برامج عملية الأسرة داخل المنزل. نفرض واحد من الأخوة وضع هذا الهدف وجزأه، ماذا تفعل في التخيل؟ حاول تأتي بصورة كتاب ومكتوب عليه كيف برامج عملية للأسرة،
تأليف فلان،
تأليفه هو واجعله أمامك. ثم أنت حتما ستمر عليك لحظات سوف تبرد فيها، فتحتاج ماذا تفعل؟ تقوي نفسك. ولذلك الأخوة ستأتيهم هذه الورقة اسمها التأكيدات. تأكيدات عبارة عن ماذا؟ عبارة عن عبارات إيجابية يكتبها هو بنفسه ويعلقها، يقول أنا سوف أنجح بإذن الله تعالى في تحقيق هذا الكتاب، سوف أكون صامدا أمام كثير من المغريات، لن أتابع الواتساب إلا بعد صلاة الفجر بنصف ساعة وقبل نومي بنصف ساعة وما بينهما وداعا للجوال. هذه التأكيدات سوف تكون حازما بإذن الله تعالى مع نفسك بشكل كبير. ينبغي أن نعتاد على هذه الطريقة. أنا كنت رجلا فوضويا، تمام، ولم أكن أحقق كثير من هذه الإنجازات، ولا زلت لا زالت عندي بعض الأشياء والخلل الموجود في حياتي، لكن مع هذا بدأت بحمد الله تعالى من خلال هذه الممارسات عندي وجهة واضحة، وأستطيع أن أعرف ماذا أريد أن أنجز. ليس فقط الآن، لو تسألني عن شهر محرم سأخبرك بسفرياتي. زين، أنا عندي في ثلاثة، في شهر ثلاثة سفر وسفر، وعندي في هذا الشهر مؤتمر، وعندي في 20 ديسمبر كذا، خلاص واضحة لدي. ولذلك تذاكري بحمد الله التي كنت أدفع فيها مضاعفا أصبحت أشتري تذكرة بثلث المبلغ. أخيرا على قضية يعني زحمة الوقت علينا، وانظر لقضية يعني قيمة الوقت فعلا. إذا انتهى الإنسان من هذا المشروع كله بالكامل ماذا يفعل؟ أظن يعني احنا تكلمنا على ما بعد الوقت.
أيه.
احنا قلنا ما قبل الوقت مجموعة من الأشياء والوصائع، وفي أثناء الوقت ينبغي أن تركز على قضية التركيز والالتزام وغيرها. إذا انتهيت وأدرت وقتك بشكل جميل ونفذت كثير من أعمالك، ماذا تفعل؟ احتفل. احتفل. تعرف كتاب اسمه فتح الباري؟
نعم.
كم جلس في التأليف؟ 25 سنة. آخر يوم عمل حفلة ضخمة الحافظ ابن حجر ودعا إليها الناس في مصر. احتفل. احتفل بهذا المنجز، بهذا المنتج الرائع. ينبغي أن نحتفل فعلا بكثير من الإنجازات الموجودة في حياتنا، ولذلك احتفل احتفالات صغيرة ثم احتفل احتفالا كبيرا.
بحجم الهدف الذي
بلا شك بلا شك. يعني بعض الإخوة تكون قضية المكافأة عنده ضعيفة وليست يعني ناجحة. أنا أقول للإخوة الكرام سيصلكم ملف كامل بإذن الله تعالى يحتوي على هذه الأوراق كاملة مع دورة مع كتاب مع مادة علمية كاملة لإدارة الوقت، وعليهم ملء الملف وإيصاله إلينا كما هو مجدول لهم، وعدم إيصاله في الوقت المجدول سوف نلغي الشخص واشتراكه. نحن نضع له أن الملف الأول يصلنا في اليوم الفلاني بعد أسبوع، إذا لم يصل خلال أسبوع لن نستقبل بعد ذلك.
وهذه التنبيهات ستصل إليهم بإذن الله تعالى عن طريق البرنامج
إن شاء الله
الإلكتروني والحاسوبي. انتهى الوقت تماما، وقد تحدثت عن أهمية الوقت وإدارة الوقت دكتور علي، نشكرك شكرا جزيلا في ختم هذا اللقاء، على وعد بأن نلتقي بإذن الله تعالى في ثالث اثنين من الشهر القادم بإذن الله تعالى، وقد تحققت كثير من الأهداف للإخوة الحريصين بإذن الله تعالى على أن يكونوا أناسا فاعلين وناجحين ويقدموا شيئا لأنفسهم ولدينهم ولوطنهم من خلال رسم أهداف معينة ومن ثم العمل على تحقيقها. شكرا لك دكتور علي،
ولكم
شكرا للإخوة والأخوات، نلتقي بإذن الله تعالى على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.